بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فيما تقدم انتهى الكلام عن الاجتهاد وما يرتبط به، والآن نتكلم في التقليد. طبعا هناك تمهيد لمعرفة التقليد الذي نتكلم فيه. أولا نقول التقليد الذي نتكلم فيه هو في أحكام الشرع وليس في أصول الدين. أصول الدين كالتوحيد مثلا، وإثبات وجود الخالق والعدل والنبوة والإمامة، وإثبات الإمامة والمعاد، هذه كلها من أصول الدين التي يجب فيها النظر وإثباتها عن طريق العقل أو غير طريق العقل الذي هو حجة. يعني نحتاج إلى دليل إلى إثبات أصول الدين، ولا يجوز في أصول الدين التقليد. أصول الدين لا يجوز فيها التقليد، بل لا بد فيها من النظر والاستدلال وإثباتها عن طريق العقل أو عن طريق آخر. يعني أصول الدين تحتاج إلى علم بها، ولا يكفي فيها التقليد، علم وقطع، سواء كان هذا العلم عقليا، يعني طريقه عقلي أو طريقه غير عقلي. يكفي في عقائد المسلمين وعقائد الدين العلم والقطع، أيا كان مصدر هذا العلم وهذا القطع، قد يكون مصدره عقليا وقد يكون مصدره غير عقلي. نعم، هناك قوم منهم داود الإصفهاني، هذا مشهور عنه كلمة لا يقول بحجية العقل، يقول بل على العقل. في كتبه هذه العبارة ما موجودة، هذه مشهورة عنه، بل على العقل، العقل لا قيمة له، ليس بحجة. لكن في كتبه موجود إن حجة العقول لا يثبت بها شيء، أن العقل وحجية العقل لا يثبت به شيء من أصول الدين أبدا. لكن في الحقيقة داود الإصفهاني يجاب أنه أنت كيف نفيت حجية العقل؟ من أين نفيت حجية العقل؟ بالسماع أو بالعقل؟ طبعا بالعقل، حجية العقل لم تنف بالسماع، نفيت بالعقل. إذا ما أردت نفيه قد استندت إليه في النفي، نفي حجية العقل نفيتها بالعقل، ثم نفيتها بالسماع، إذا أنت انتهيت إلى حجية العقل. ثم من نفى حجية العقول هذا ينفيها بالقول فقط، وأما استعمال العقل في إثبات كثير من الأشياء أو نفي كثير من الأشياء هذا يكون بالعقل. العقل يثبت كثير من الأشياء وينفي كثير من الأشياء، فمن يقول بعدم حجية العقل يقولها لفظا. وكل إنسان يعلم علما ضروريا بأن العقل حجة في إثبات شيء أو في نفي شيء، هذا لا يخلو منه إنسان، أمر ضروري عند سائر الناس. ولكن المهم هذا أن الأدلة العقلية منها ما هو ظاهر جلي ومنها ما هو غامض خفي. الجلي لا يشك فيه أحد، لكن الخفي حكم العقل الخفي قد تعرض فيه شبهة تحيد عن وجه الصواب. وإلا دليل العقل الجلي والخفي كلاهما حجة، لكن الخفي قد تعرض فيه شبهة تحيدنا عن وجه الصواب. مثلا لا يوجد شك ولا شبهة في أن القولين المتضادين لا يخلوان من أن يكون فاسدين معا، أو أحدهما صحيح والثاني باطل. لماذا؟ لأن القولين المتضادين لا يصح الاعتقاد بصحتهما جميعا، ما يصير، عقل ما يقبل قولان متضادان لا يصح الاعتقاد بصحتهما جميعا. مثلا لو قال قائل إن هذا كتاب، الثاني قال هذا صندوق وليس كتاب، يشيران إلى شيء واحد، أحدهما يقول هذا كتاب، الثاني يقول هذا صندوق، هنا لا يمكن أن يكون كلا القولين صادقين، لا يمكن، لكن يجوز أن يكون كلاهما كاذبين، لا كتاب ولا صندوق، هذا دفتر مو كتاب، دفتر لم يكن فيه كتابة، دفتر مو كتاب فيه كتابة، هذا دفتر خالي، فلا هو دفتر المكتوب ولا هو صندوق. وقد يكون أحدهما صادق والثاني كاذب، أنه أحد أنه أما هذا كتاب وليس بصندوق، أو صندوق وليس بكتاب. إذن القولان المتضادان لا يصحان معا، هذا حكم عقلي، بل إما كلاهما كاذبين أن هذا لا كتاب ولا صندوق، هذا شيء آخر، هذا ثوب، أو لا إما كتاب وإما صندوق، هذا كل طريقه العقل. وكل العقلاء يقولون إن حكم هذين القولين أنه القولين المتضادين واقعا على صورة ما ذكرنا، إما كلاهما كاذبين أو أحدهما كاذب والثاني صادق، أما يصدقان معا ما يمكن، هذا هو حكم العقل، هذا هو حكم العقل. إذا من ينفي حكم العقل ويقول حكم العقل ليس بحجة، أو أنه لا يوجد حكم العقل، أو بل على العقول، أو لا يثبت بالعقل أي شيء لأنه ليس بحجة، هذا كمن ينفي الحس والمشاهدة، أكو أشياء محسوسة إنسان ينفيها، أكو أشياء مشاهدة بالعين الإنسان ينكرها، فمن مثلا ينفي المحسوس أو ينكر المشاهد مثل الذي ينكر حجية العقل. إذن نحن نفزع إلى النظر وإلى العقل وإلى الدليل وإلى البرهان في معرفة الله من العقائد، في معرفة الرسالة والرسول، في معرفة المعاد، لأن معرفة هذه الأمور تنحصر في العقل، أي منحصرة في العقل، إذ لا طريق إلى معرفة هذه الأمور بالحس أو الخبر، ولا طريق غير العقل في معرفة هذه الأمور. نفسنا أيضا قد تنزع إلى المحسوسات، إلى الحواس في المحسوسات فيما يكون طريق، أكو أشياء طريق معرفتها الحس فقط، فالنفس تفزع إلى الحواس فيما يكون طريق معرفته الحس، تفزع إلى الاستخبار فيما يكون طريقة معرفته الخبر. إذن هذا العقل لما نفزع إليه، لو لم يكن العقل والنظر سببا يتوصل به إلى إثبات شيء من الأشياء، لا طريق لمعرفته إلا العقل، لما فزعت النفس إليه، وإلا لماذا تفزع النفس إلى المحسوسات فيما طريقه الحس، وتفزع إلى الاستخبار فيما طريقه الخبر، كذلك تفزع إلى العقل فيما يكون طريق معرفته العقل ليس إلا. مثلا سأنتبه، هذه قضية مهمة، أن العقل حجة أو ليس بحجة، هل يمكن أن نتوصل إلى أمور فنثبتها عن طريق العقل، أو نتوصل إلى أمور ننفيها بطريقة العقل، أو لا يمكن؟ هذا شيء مهم. مثلا الآن النفس لما تريد تعرف الطعام أن هذا الطعام حامض أو حلو، مر أو ليس بمر، ما تفزع إلى السماع، تفزع إلى الذائقة. النفس حينما تريد معرفة الطعام لا تفزع إلى السماع ولا تفزع إلى الأخبار والإخبار، وإنما تفزع إلى ماذا؟ تفزع إلى الذوق. طيب، في طلب المعرفة، في طلب المعرفة النفس تفزع إلى الاستماع. لما بدنا نعرف شيء، نعرف شيء، طلب المعرفة نفزع إلى شنو؟ الاستماع. هنا النظر في طبع الإنسان كالحس، قد جعله الله معيارا وسببا إلى معرفة، إلى معرفة تدرك بالعقل. ما يوجد، لا يوجد في هذا الكون شخص يخلو من العمل بالعقل فيما يرجع إلى العقل. أكو أمور عقلية، أكو أمور سمعية، أكو أمور ذوقية. إذا هذه الأمور التي هي نفزع فيها على العقل قد تكون عقائد وقد تكون غير عقائد، يحتاج إلى إثباتها إلى العقل. قد تكون عقائد، العقائد لا بد فيها من القطع، من العلم الذي ينشأ من العقل أو ينشأ من غير العقل. الله جعل في طبع العقلاء هذا الأمر، العقل يحكم بعدم جواز اجتماع المتناقضين، كما يحكم بأن الظرف أكبر من المظروف مثلا. والخلاصة، نريد أن ننتهي إلى هذا الشيء، لا يجوز التقليد في أصول الدين لأنها أصول اعتقادية، يعني نحتاج إلى الاعتقاد بها، العلم بها. هذا الاعتقاد وهذا العلم يأتي من العقل، ويأتي أيضا مما نذكره نحن في عدم جواز التقليد في الاعتقادات ومسائل التوحيد والنبوة والمعاد مما قاله النبي. مثلا النبي حينما قرأ هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يدبرهن ويل له ويل له. هذا قول النبي، يعني يؤكد على حجية العقل. إن في اختلاف الليل وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قال ويل لمن يدبرهن ويل لمن قرأهن ولم يدبرهن ويل له ويل له. طيب، أكو عندنا آيات تذم التقليد، آيات تذم التقليد، نريد علما وقطعا في أصول الدين، وآيات تذم التقليد في أصول الدين، أو لا آيات تذم التقليد حتى في الفروع، في فروع الدين تذم التقليد. أي تقليد تذمه في فروع الدين؟ رجوع الجاهل إلى الجاهل، هذا تقليد، الجاهل يقلد الجاهل، هذا تقليد في فروع الدين، أما هذا غير صحيح. عندنا آيات قرآنية تذم التقليد سواء كان في أصول الدين أو كان في فروع الدين. أي تقليد؟ تقليد رجوع الجاهل إلى الجاهل، رجوع الجاهل إلى الجاهل. في أصول الدين لا يجوز، في فروع الدين أيضا لا يجوز. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن الكفار وإنكارا عليهم، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إن الأمة وجدنا آباءنا، يعني وجدناهم على دين وعلى ملة معينة ونحن نقلدهم بدون فحص، بدون اجتهاد، بدون علم على صحة هذا الدين وهذه الملة، بدون قطع. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، الاستنكار عليهم، لا يجوز التقليد في أصول الدين. في الدين والملة لا يجوز التقليد، لا بد من العلم، لا بد من القطع على الاستنكار. وكذلك هناك آيات آمرة بالعلم بالتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم لا بد أن تصل إلى وجود الخالق وأن الله واحد عن طريق العلم والقطع واليقين، ولا يجوز فيه التقليد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب بس احنا قلنا أصول الدين لا بد فيها من العلم والقطع واليقين والاجتهاد والذي يحصل من طريق العقل، لكن الآن احنا هنا في مجتمعنا هذا الموجود كثير من الناس ما عندهم علم بوجود الله قطع، ما عندهم عن طريق العقل علم بوجود الله أو في المعاد أو في الرسالة عن طريق العقل ما عندهم، لكن هذا العلم قد يحصل من قول الخطباء وقول العلماء وقول الآباء وقول الأدباء، هذا هم علم. العلم قد يحصل من طريق العقل، العلم قد يحصل من طريق أشياء المتاخرة للعلم. هنا يعتقدون بوجود الله وبرسالة الرسول وأنها خاتم الرسالات، ويعتقدون بالمعاد، لكن مو عن طريق العقل، عن طريق قول خطبائهم وعلمائهم وأدبائهم وآبائهم، هؤلاء كلهم يقولون فحصل لهم علم، لكن من أين حصل العلم؟ مو من طريق العقل، من قول الأدباء والعلماء والخطباء والآباء والعقلاء، هذا العلم حجة وإن لم يكن عقليا. طيب بس إذا افتهمنا أن أصول الدين لا يجوز فيها التقليد، بل لا بد فيها من حكم عقلي أو غير عقلي، وهو يحصل من قول الأدباء بأجمعهم، العلماء، الخطباء، الآباء، العقلاء، قضية وجود الله فطري، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كل الناس في قرارة نفسهم هكذا أنه خالق لهذا الكون. حصلنا على علم لا عن طريق العقل، عن طريق العقلاء والأدباء والعلماء والخطباء والآباء، حصلنا على هذا العلم، يكفي العلم. يعني ما مقلدين احنا، يعني صار عندنا علم، اللي صار عندنا علم بشيء مثل مقلد. طيب الآن الأمر الثاني من التمهيد، التقليد في الفروع أقسام، بعضه صحيح وبعضه باطل. تقليد في الفروع في المسائل الفرعية في الأحكام، لكن على أقسام، تقليد محمود وهو الذي لا غنى عنه، وهو عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم العادل المطلع على القرآن والسنة العارف بزمانه، هذا التقليد تقليد محمود، الجاهل يرجع إلى العالم في أمور الدين، عادل عالم مطلع على القرآن والسنة عارف بزمانه، هذا تقليد محمود يعذر صاحبه. إذا قلدت إنسان وهذا الإنسان أخطأ في إعطاء الحكم الشرعي لي أنا معذور. أكو تقليد مذموم وهو عبارة عن رجوع الجاهل إلى الجاهل بالحكم الشرعي، يعني أنا جاهل أرجع إلى جاهل، لكن هذا الجاهل رئيس حزب، هذا الجاهل رئيس عشيرة، هذا الجاهل حاكم ظالم متسلط، أنا أقلده، هو جاهل بالحكم الشرعي أنا جاهل بالحكم الشرعي، فأنا جاهل أعمل برأي الجاهل أقلد هذا الجاهل، هذا التقليد لا يعذر صاحبه ولا يخرج عن المؤاخذة، لأنه تقليد معيب. تفصيل هذا الكلام، تفصيل هذا الكلام، نقول التقليد الممدوح الأول الذي لا بد منه، هل هذا التقليد الممدوح ينقسم إلى قسمين رجوع الجاهل إلى العالم الذي هو تقليد الممدوح ويعذر صاحبه، هذا هم قسمين. قسم الأول تقليد واجب، مثل إحنا نقلد الرسول صلى الله عليه وآله، أو نقلد العلماء بأجمعهم في مسألة واحدة، كل العلماء يقولون بهذا، نقلدهم في مسألة واحدة، أجمعوا على شيء، العلماء كلهم أجمعوا له، كما نقلد الرسول نقلد العلماء بأجمعهم. هذا التقليد حجة، وهو العلم بأن المتبوع عالم بالشرع، علم أن المتبوع عالم بالشرع، الرسول عالم بالشرع، العلماء بأجمعهم كشخصية حقوقية، ولا كل واحد له شخصية حقيقية، أما العلماء بأجمعهم شخصية، هؤلاء عالمون بالشرع في مسألة واحدة إذا أجمعوا هذا علم عندهم بالشرع. إحنا نعلم أن الرسول معصوم عن الخطأ، ونعلم اتفاق جميع العلماء يوجب العلم بأن المجمع عليه هو من الشرع الذي جاء به الرسول. طيب اتباع الإمام، تقليد الإمام، هذا اتباع العالم بالشرع المعصوم كاتباع النبي، الإمام هم معصوم كالنبي، معصوم من الخطأ. هذا التقليد، تقليد الرسول وتقليد الإمام، أو تقليد مجموع العلماء إذا اتفقوا في مسألة واحدة، هذا التقليد من الإيمان بالله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، علم الخطاب للرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا آية قرآنية ثانية تقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، كان قول المؤمنين. فهذا التقليد الممدوح الذي هو قسم أول من التقليد الممدوح، وهو تقليد النبي والإمام المعصوم، أو تقليد مجموع العلماء في مسألة واحدة إذا اتفقوا فيها، هذا يكون التقليد من الإيمان بالله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي الإيمان مؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا إيمان بالله، تقليد ممدوح لكن هو من الإيمان بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل إن كنتم تحبون الله، الرسول يقول فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني، خطاب إلى المؤمنين، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أكو آية عن لسان إبراهيم، النبي إبراهيم مخاطبا أبيه ومخاطبا عمه آزر: يا أبتي، إبراهيم يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، أنا صرت أعلم منك فاتبعني. إنه قد جاءني، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إذا ما اتبعتني واتبعت الجهلاء وأنت جاهل بالشرع عبدت الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذه الآية فيها ثلاثة أمور بالإضافة، يعني أولا فيها وجوب التقليد، هذا نبي إبراهيم، أبو مو نبي، هذا نبي، يا أبتي إني أو عما ما أبو إما عما سأل، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، أنا نبي أعرف الشرع، أنت ما تعرف الشرع، اتبعني أهدك صراط. وجوب التقليد أولا، والتقليد في مورد التقليد هداية للإنسان، اهدك صراطا سويا. التقليد في مورد التقليد هداية للإنسان المقلد، وعدم التقليد في مورد التقليد عبادة للشيطان، وعدم التقليد في مورد التقليد فيه خوف العقاب، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إذا ما قلدتني في مولد التقليد، فتكون للشيطان وليا، لأن حكم من عصى الله واتبع الشيطان والعقاب. إذا طاعة الرسول هي طاعة الله، طاعة الإمام طاعة الله، لأن الإمام أيضا معصوم كالرسول، طاعة الرسول طاعة الله، طاعة الإمام طاعة الله، إذا فتجب الطاعة، وهذا من الإيمان، هذا من الإيمان. ولذلك الرسول قال إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضل. كتاب الله وعترة، العترة أيضا شنو؟ مثل الكتاب، لا تخالف الشرع، يعني إذا خالفت الكتاب، بينما يقول ما إن تمسكتم لن الكتاب وعترة، إنهم لن يختلف، العترة لا تخالف القرآن ولا تختلف عن القرآن، فلو أخطأت الشرع خالفت القرآن، لن يختلف حتى يرد علي الحوض. فالتمسك بما قالته العترة هو تمسك بما ليس فيه ضلال بل فيه الهدى، لن تضلوا. العترة لا تختلف مع القرآن فهي معصومة، أدل على عصمة الأئمة الذين هم كالنبي. إذن إطاعة الرسول إطاعة الإمام هذا من التقليد الممدوح الذي هو من الإيمان، دول يعرفون الشرع بكماله وتمامه. فاتباعهما هو اتباع الشرع وهو من التقليد الواجب. أكو عندنا تقليد العالم المجتهد، يعني أنا أقلد العالم المجتهد، هذا عالم مجتهد، مو رسول الله، مو إمام، مو مجموع العلماء في مسألة واحدة، أنا أقلد عالما واحدا مجتهدا، هذا ممدوح وهو جائز للعامي، جائز أن يقلد وجائز أن يحتار وجائز أن هو يذهب فيجتهد، هذا التقليد الممدوح وهو تقليد الجاهل للعالم المجتهد. هذا العالم المجتهد يجوز للعامي أن يتبع العالم المجتهد، لأنه من باب اتباع الأدلة المتغلبة على الظن، يعني لما نقلد هذا العالم، هذا العالم يتبع خبر الواحد الثقة، يتبع ظواهر القرآن، فالمقلد للعالم يغلب على ظنه إصابة هذا العالم المجتهد للحكم الشرعي، هذا حجة. العامي المقلد للعالم يغلب على ظنه إصابة هذا العالم المجتهد للحكم الشرعي، هذا حجة على العامي لكن ليس حجة على المجتهد، قول هذا العالم المجتهد ليس حجة على مجتهد آخر، قول هذا العالم المجتهد الذي حصل على دليل على الحكم الشرعي حجة على العوام، حجة على غير المجتهدين وليس حجة على المجتهدين الآخرين. فتقليد العامي للمجتهد الذي لا يعرف الشرع يقلد من يتبع الأدلة على الحكم الشرعي، هاي اتباع الأدلة مو معناه أنه عالم بالشرع كعلم الرسول أو علم الإمام، لا، وإنما عنده دليل على الحكم الشرعي، هذا الدليل قد يصيب الحكم الشرعي قد يخطئ الحكم الشرعي. شوفوا النبي والإمام عالم بالحكم الشرعي، فتقليده جائز وهو من الإيمان، بل واجب وهو من الإيمان. أما تقليد العامل المجتهد، المجتهد من هو؟ من يعرف الدليل على الحكم الشرعي، ولما يعرف الدليل على الحكم الشرعي دائما مصيب، لا، قد يصيب وقد يخطأ. هنا العامي يجوز له أن يقلد هذا لأنه يغلب على ظن العامي أن هذا مصيب للحكم الشرعي، تغليب الإصابة، لكن قد يصيب وقد يخطئ لأننا نحن لسنا من المصوبين. إذن موارد جواز التقليد
الجاهز والواجب هو رجوع الجاهل إلى العالم، لو عالم بالأحكام الشرعية علما قطعيا، أو هذا الإمام والرسول، أو عالم علما باتباع الأدلة، يعلم بالأحكام لكن عن طريق اتباع الأدلة المتغلبة على الظن، بحيث يغلب على ظن العامي إصابة العالم المجتهد بالحكم الشرعي، وإلا المجتهد لا يكون مصيبا دائما للحكم الشرعي، فهو يعلم بالأدلة على الحكم الشرعي، هذه الأدلة قد تكون مصيبة للحكم وقد تكون مخطئة. في الإصطلاح يكون قبول قول الرسول أو الإمام أو اتباع إجماع الأمة واجبا، لكن ما يسموه تقليد في الإصطلاح، ما يسموه تقليد. إذن هذا التقليد الممدوح اتباع الرسول واتباع الإمام ما يسموه تقليد في الإصطلاح، لكن هو في الحقيقة تقليد، جاهل يعرف يتبع العالم بالحكم الشرعي، عالم بالحكم الشرعي ومصيب. أما ذاك اتباع العامي إلى العالم المجتهد لا يكون العالم المجتهد مصيبا دائما، إنما يتبعه لأنه ذاك يعرف الأدلة على الحكم الشرعي، وهذه الأدلة يغلب العامي أن المجتهد مصيب، يغلب على ظن العامي أن العالم مصيب في حكمه، ويجوز تقليده لأنه عالم بالأدلة. خب، هذا الأمر الأول من التمهيد. يبقى عندنا التقليد المذموم غير الجائز، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.